تاج رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخي الحاج، أهنئك على استجابتك لنداء ربك، وإنها لفرصة عظيمة لك أخي المسلم أن تؤدي هذه الفريضة التي طالما اشتاقت إليها نفوس إخوانك، وبذلوا في سبيل بلوغها الغالية والنفيس لما في أدائها من الفضائل الكثيرة والمنح الكريمة من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. واعلم أخي الحاج أن من أعظم وسائل الحصول على هذا الفضل العظيم أن تؤدي هذه الفريضة كما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من شرط قبول العبادة موافقتها لما شرع الله. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم هذه العبادة وأداها، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فينبغي لك أخي الحاج أن تجتهد في معرفة ذلك لتؤدي حجك كما حج صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يمن عليك بالقبول فتكون سعادتك في الدنيا والآخرة. وقد اجتهد أهل العلم وفقهم الله وغفر لهم في بيان كيفية المشروعة بأداء هذه العبادة، نصحا منهم لإخوانهم المسلمين وأداء لواجب التبليغ. ومن أحسن ما ألف في ذلك وأقربه للحاج كتاب دليل الحاج والمعتمر، والذي قام مجموعة من العلماء بتأليفه، فرأينا مساهمة منا في تسهيل حجك وتقريب هذا الكتاب تقديمه لك على طريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أبلغ في إفهام المقصود من كلام المؤلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه، وأن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا، إنه سميع قريب. هل من وصية لحجاج بيت الله الحرام؟ أيها الحجاج، نحمد الله أن وفقكم لحج بيته وزيارة حرمه، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويضاعف لنا ولكم الثواب. ونتقدم إليكم بهذه الوصايا رجاء يجعل الله حجنا جميعا مبرورا وسعينا مشكورا. أولا، اذكروا أنكم في رحلة مباركة وهجرة إلى الله تقوم على توحيده والإخلاص له وتلبية دعوته وطاعته، فلا أعظم من ذلك أجرا، فالحج المبرور جزاؤه الجنة. ثانيا، احذروا أن يوقع بينكم الشيطان، فإنه عدو متربص، فتحابوا بروح الله وتجنبوا الجدال ومعصية الله. واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا، اسألوا أهل العلم فيما أشكل عليكم من أمور دينكم وحجكم حتى تكونوا على بصيرة من ذلك، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رابعا، اعلموا أن الله فرض علينا فرائض وسن لنا سننا، ولا يقبل الله السنن ممن ضيع الفرائض. وقد يغفل بعض الحجاج عن هذه الحقيقة فيؤذون المؤمنين والمؤمنات ليقبلوا الحجر أو يرملوا في الطواف أو يصلوا خلف المقام أو يشربوا من زمزم مثلا، وذلك سنة وإيذاء المؤمنين حرام، فكيف نفعل حراما لنأتي بسنة؟ فتجنبوا إيذاء بعضكم بعضا والله يكتب لكم الثواب ويعظم لكم الأجر. ونزيدكم بيانا فنقول: ألف، لا ينبغي لمسلم أن يصلي بجوار امرأة أو خلفها في المسجد الحرام أو غيره لأي سبب مع القدرة على السلامة من ذلك. وعلى النساء أن يصلين خلف الرجال. ب، أبواب الحرم ومداخله طرق لا ينبغي إغلاقها بالصلاة فيها ولو كان لإدراك الجماعة. لا يجوز تعطيل الطواف بالجلوس حول الكعبة أو الصلاة قربها أو الوقوف عند الحجر أو الحجر أو مقام إبراهيم، وخاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإذى. بل تقبيل الحجر الأسود سنة، والمحافظة على كرامة المسلم فريضة، فلا تضيع فريضة لإقامة سنة. ويكفيك عند الزحام أن تشير إليه وتكبر وتمضي مع الخائفين، ولا تسترق الصفوف بل سايرها حتى تخرج من المطاف بها. ها، الركن اليماني ليس من السنة تقديره، وإنما يستلم باليمين عند عدم الزحام، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخيرا نوصي الجميع بالالتزام بالكتاب والسنة،
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ما نواقض الإسلام؟ اعلم أيها الأخ المسلم أن هناك أمورا تنقض الإسلام، وأكثرها وقوعا عشرة نواقض فاحذرها، وهي: الأول، الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. الثاني، من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث، من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقط. الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. ومن ذلك، اعتقاد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يقصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. القول بأن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. اعتقاد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في المعاملات الشرعية أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لمشروعيته ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى:
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، فقد كفر بقوله تعالى:
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
السابع السحر، ومنه الصرف، أي صرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. ومنه العصر، أي ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية، فمن فعله أو رضي به كفر بقوله تعالى:
وما يعذبان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقوله تعالى:
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى:
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
العاشر الإعراض الكلي عن دين الله أو عما لا يصح الإسلام إلا به لا يتعلمه ولا يعمل به، كقوله تعالى:
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
ولقوله:
والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ما أنساك الحج؟ الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإحرام. التمتع والإحرام بالعمرة في أشهر الحج شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عمره. القران وهو الإحرام بالعمرة والحج معا، ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. الإفراد وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هدي، فإن لم يكن معه هدي شرع له فسخ حجه إلى العمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي. وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا. وأطول الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليه. ناقصة العمرة: أولا إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة به، ثم تنوي الإحرام بالعمرة وتقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجهر بها الرجال ولا تجهر بها النساء، ثم تكثر من التلبية والذكر والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا فإذا وصلت مكة فطف بالكعبة سبعة أشواط، تبتدئ من الحجر الأسود مكبرة وتنتهي إليه وتذكر الله وتدعوه بما تشاء من الذكر والدعاء. والأفضل أن تختم كل شوط بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم ولو بعيدا عنه إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثالثا ثم اخرج الى الصفا واصعد عليه مستقبلا الكعبة واحمد الله تعالى وكبره ثلاثا رافعا يديه وادعو وكرر الدعاء ثلاثا، هذا هو السنة. وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثة. وإن اقتصرت على أقل من ذلك فلا حرج. ثم انزل فسعى سعي العمرة سبع مرات تسرع في سعيك بين العلمين الأخضرين وتمشي المشي المعتاد قبلهما وبعدهما، ثم تصعد على المروة وتحمد الله وتفعل كما فعلت على الصفا وتكرره إن تيسر لك ذلك ثلاثة. وليس للطواف والسعي ذكر واجب مفروض، بل يأتي الطائف والساعي بما تيسر من الذكر والدعاء أو قراءة القرآن مع العناية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الذكر والدعاء. رابعا فإذا أتممت سعيك فاحلق أو قصر شعر رأسك، وبذلك تمت عمرتك، وبعدها يباح لك كل شيء من محظورات الإحرام. فإن كنت متمتعا وجب عليك هدي يوم النحر شاة أو سبع بدنة أو بقرة، فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. والأفضل أن تصوم الثلاثة قبل يوم عرفة إن كنت متمتعا أو صائما. ما صفة الحج؟ أولا إذا كنت مفردا للحج أو قارنا له مع العمرة فأحرم من الميقات الذي تأتي عليه، وإذا كنت دون المواقيت فأحرم بما نويت من مكانك، وإن كنت متمتعا فأحرم للحج من مكانك يوم الشروع وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك والبس ثياب الإحرام ثم قل لبيك حجا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ثانيا ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي رباعية ركعتين خصا في أوقاتها بدون جمع. ثالثا فإذا طلعت خلف يوم التاسع من ذي الحجة فسر إلى عرفات بسكينة واحذر من إذاء إخوانك الحجاج، وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامة جديد، ثم تأكد من دخولك حدود عرفة وأكثر فيها من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديك تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وعرفة كلها موقف وتبقى داخل عرفات حتى تغيب الشمس. رابعا فإذا غربت الشمس فسل إلى مزدلفة بسكينة ووقار منجية ولا تؤذي إخوانك المسلمين، وصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا حين وصولك مزدلفة، ثم تبقى بها إلى أن تصلي الفجر ويسر الصبح، وأكثر من الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا ثم سر قبل طلوع الشمس إلى منى منبها، وإذا كان لك عذر النساء والضعفاء فلا بأس بأن تسير إلى منى في النصف الأخير من الليل، وخذ معك سبع حصيات فقط لترمي جمرة العقبة، أما باقي الحصى فالتقطه من منى، وهكذا السبع التي ترمي بها يوم العيد جمرة العقبة لا بأس بأخذها من منى. ثالثا وإذا وصلت إلى منى فاعمل ما يأتي. ألف ارمي جمرة العقبة وهي القريبة من مكة بسبع حصيات متعاقبة تكبر مع كل حصى. لا اذبح الهدي إن كان عليك هدي وكل من وأطعم الفقراء. جيم احلق أو قصر شعر رأسك والحلق أفضل والمرأة تقصر منه قدر أنملة. وهذا الترتيب أفضل وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج. وإذا رميت وحلقت أو قصرت تحللت التحلل الأول وبعده تلبس ثيابك وتحل لك المحظورات سوى النساء. سابعا ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بعدك إن كنت متمتعا أو لم تسع مع طواف القدوم إن كنت قارنا أو مقيدا وبهذا تحل لك النساء. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمر. ثامنا ثم بعد طواف الإفاضة يوم النحر ارجع إلى منى وبت فيها ليالي 11 و12 و13 أيام التشريق الثلاثة وإن بت ليلتين فجأة. تاسعا ارمي الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي تبقاها بمنى بعد الزوال. تبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصى. وإن اقتصرت على يومين تخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثالث فإن غربت عليك الشمس بمنى بقيت لليوم الثالث ورميت فيه كذلك والأفضل أن تبيت ليلة الثالث. ويجوز للمريض والضعيف أن ينيب عنه في الرمي ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن منيبه في موقف واحد. عاشرا إذا أردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء أعمال الحج فطف بالكعبة طواف الوداع ولا يعفى من ذلك إلا الحائض والنفاس. ماذا يجب على المحرم بحج وعمرة وما محظورات الإحرام؟ يجب على المحرم بحج وعمرة ثم يلي: أولا أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه في الصلاة في أوقاتها جماعة. ثانيا أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال والعصيان. ثالثا أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل. رابعا أن يتجنب محظورات الإحرام وهي: ألف ألا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا وإن سقط منها شيء بدون قصد فلا شيء عليه وقت الإحرام. لا لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه ولا بأس بما بقي من أثر الثيب الذي فعله قبل إحرامه. لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما. دال لا يقطع المحرم ولا الحلال شجر الحرم ونباته الأخضر ولا يلتقط لقطته إلا لتعريفها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. ها لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره ولا يجامعهن ما دام محرما ولا يباشرهن بشهوة. وهذه المحظورات على الذكر والأنثى. ويختص الذكر بما يلي: ألف لا يغطي رأسه بملاصق أما تغليله بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس به. لا ولا يلبس القميص وما في معناه من كل مخيط للجسم كله أو بعضه ولا البرانس ولا العمارم ولا السراويل ولا الكتاب إلا إذا لم يجد إزارة فيلبس السراويل أو لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا حرج. ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب عنها وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره نافية أو جاهلا الحكم فلا فدية عليه، ويزيل ما تجب إزالته متى ذكر ذلك أو علمه. ويجوز لبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمنفقة التي يحفظ بها المال والأوراق. ويجوز تغيير الثياب وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه كما لا شيء في الجرح يفيده. ما قصة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا، يسن لك أن تذهب إلى المدينة في أي وقت بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيا، ليس لزيارة المسجد النبوي إحرام ولا تلبية ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. ثالثا، إذا وصلت إلى المسجد النبوي فقدم رجلك اليمنى عند دخوله وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم واسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته، وقل أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما يشرع عند دخول سائر المساجد. رابعا، بادر بعد دخولك بصلاة تحية المسجد وإن كانت في الروضة فحسن، وإلا ففي أي مكان من المسجد. خامسا، ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمامه مستقبلا له، ثم قل بأدب وخفض صوت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وصلي عليه، وإن قلت اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء فلا بأس. ثم تتحول قليلا إلى يمينك لتقف أمام قبر أبي بكر رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة، ثم تتحول قليلا مرة أخرى إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه فتسلم عليه وتدعو له. سادسا، يسن لك أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء فتزوره وتصلي فيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وترغيبه فيه. سابعا، ويسن لك أن تزور قبور أهل البقيع وقبر عثمان رضي الله عنه وشهداء يوسف وقبر حمزة رضي الله عنه، تسلم عليهم وتدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وعلم أصحابه إذا زاروا قبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وليس بالمدينة مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها غير ما ذكر، فلا تشق على نفسك وتتحمل ما ليس لك فيه أجر، بل ربما لحقك فيه وزر، والله ولي التوفيق. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الحجاج أثناء تأديته المناسك؟ أولا، أخطاء في الإحرام، مجاوزة الحاج نقاط جهته دون أن يحرم منه حتى يصل إلى جدة أو غيرها من داخل المواقيت فيحرم منها، وهذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرم كل حاج من الميقات الذي يمر عليه، فعلى من وقع منه ذلك أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه فيحرم منه إن تيسر ذلك، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء، سواء أكان قدومه عن طريق الجو أو البر أو البحر، فإن لم يمر على ميقات من المواقيت الخمسة المعروفة أحرم إذا حاز أول ميقات يمر به. ثانيا، أخطاء في الطواف. أولا، ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود والواجب الابتداء به. ثانيا، الطواف من داخل حجر إسماعيل، لأنه حينئذ لا يكون قد طاف بالكعبة وإنما طاف ببعضها، لأن الحجر من الكعبة وبذلك يبطل طوافه. ثالثا، الرمد. وهو الإسراء في جميع الأشواط السبعة، وهو لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى من شواط القدوم خاصة. رابعا، المزاحمة الشديدة لتقديم الحجر الأسود وأحيانا المضاربة والمشاتمة. من فضلك اقرب الشريط شوي.